أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق أنه يشترط في قاعدة التجاوز الدخول في الغير، وكنا نتكلم في معنى الغير. ما معنى الغير؟ بحيث إذا دخل به فالقاعدة تجري أنه تجاوز عن المحل، يصدق عليه التجاوز. ما هو الغير؟ قلنا سابقا، تكلمنا عن الأجزاء وكذا، بقي منها لو دخل في المقدمات فهل يصدق عليه أنه تجاوز عن المحل؟ هل يصدق عليه التجاوز عن المحل المشكوك فيه إذا دخل في المقدم أم لا؟ مثلا باب المثال، وإنسان في الركوع لما هوى إلى السجود، في حال الهوي إلى السجود، فشك هو أنه ركع أم لا، ما وصل إلى السجود، لم يصل، فهو شك في هذه الصورة أنه ركع أم لا. وهكذا في حال النهوض إلى القيام، في حال النهوض شك أنه سجد أم لا. ففي هذه الصورة هل يقال انه تجاوز عن المحل؟ يصدق عليه التجاوز؟ يعني بعد لا يرجع وياتي بالركوع اذا شك في حال الهوي الى السجود، يعني لا يعتني بالشاك، لا يعتني ويبني على انه قد اتى بالركوع ام لا، لابد ان يرجع وياتي بالمشكوك فيه. جماعه من الاعلام قالوا نعم انه يصدق عليه التجاوز. يصدق عليه التجاوز اعتبار انه يعني في الروايه، اذا شكت في شيء، انت لو دخلت في غيره، هو دخلت في غيره، هذا غير، فيصدق التجاوز حينئذ. اذا صدق عليه التجاوز فلا يعتني بشكه. اكثر الاعلام قالوا له هنا لا يصدق التجاوز عليه إذا دخل في المقدمة، مقدمة السجود وهو الهوي إلى السجود، فلا يصدق أنه تجاوز عن محل المشكوك فيه عن الركوع، لا يصدق التجاوز. وإذا شك في السجود حال النهوض إلى القيام، لا يصدق أنه تجاوز عن محل المشكوك فيه. فإذا لم يصدق التجاوز فعليه أن يعتني بالشك حينئذ، عليه أن يعتني بشكه، أي يرجع ويأتي بالمشكوك فيه لأنه لم يتجاوز عن المحل. هذا أغلب العلماء ذهبوا إلى هذا الرأي، بل قد يقال أكثر من ذلك. قد يقال أصلا الهوي إلى السجود هو مقدم للسجود، والهوى والنهوض إلى القيام هو مقدم للقيام وكذا، فأصلا هو هذا حاصل. أنا لما كنت مأمورا بالسجود فلا معنى لأن يأمرني المولى بالهوي إلى السجود بحيث يكون الهوي جزء من الصلاة. يعني بعبارة أخرى، الهوي إلى السجود هو ليس من أجزاء الصلاة، والنهوض إلى القيام ليس من أجزاء الصلاة، ليس من الأجزاء، حتى يقال دخل في جزء آخر. إنسان هو يهوي من الركوع إلى السجود، حال الهوي شك في الركوع، يقول هذا الهوي إلى السجود وليس جزء من الصلاة، ليس جزء من الصلاة. والنهوض إلى القيام ليس جزء من الصلاة. فإذا أنا لم أدخل في الغير حتى يقال هو يعني لم أدخل في جزء آخر حتى يقال إنه مثلا دخل في جزء آخر. لكن نحن طبعا الكلام مع قطع النظر عن الروايات، لأن الآن عندنا روايات، كلام مقتضى القاعدة، هل يصدق عليه التجاوز أو لا يصدق؟ هل يصدق عليه أنه تجاوز عن المحل أو لا يصدق؟ أما من الروايات سوف أذكرها لكم. أقول قد يقال مقتضى القاعدة أنه ليش صدق الدخول في الغير، بدليل أن الهوي إلى السجود أخره مقدمة للسجود، مقدمة عقلية، مقدمة عقلية. ليش؟ لأنه لا يمكن الإنسان من الركوع للسجود يطفر، يعني ما عندنا طفرة، الطفرة مستحيلة أصلا عقلا، الطفرة مستحيلة يطفر، لابد أنه مسافة، يقطع مسافة إلى السجود ولو كانت في غاية القصوى السرعة، إلا أنه لابد أن يقطع مسافة، لابد أن يقطع مسافة. فإذا هذا مقدمة عقلية، وجماعة من العلماء قالوا أنه مقدمة الواجب ليست واجبة. نحن سابقا إذا كان على بالكم ماذا قلنا؟ قلنا واجبة، نعم مقدمة واجب شرعا، لا بمعنى اللابدية العقلية، هذا لابد منها اللابدية العقلية، أصل هذا خارج عن محل النزاع، يعني لابد من عقل، هذا خارج عن محل النزاع. كلام العلماء أنه واجب وليست واجبة ليس هذا المراد منه، هو اللابدية العقلية وهذا واضح جدا لابد منه، إنما الوجوب الشرعي. نزاع العلماء، خلي بالك شيخنا، نعم بعضهم أشكل أنه شيخنا ما الفائدة إذا كان عقلا لابد منه، نحن أجبنا عن هذا الإشكال سابقا. الغريب وين؟ يعني إذا أردت أن تتعجب، وإن تعجب فعجب قول الشيخ النعيمي رحمه الله، أنه يعني هو هذا الهوي ليس واجبا وليس جزءا وليس كذا. ليش؟ لأنه اختار هناك أن مقدمة الواجب واجبة، اختار الشيخ النعيمي. هنا نسأل يده من هذا الكلام، يقول أن الهوي هو له جزء له واجب، وبالنتيجة لا يصدق عليه الدخول في الغير. تفضل. وين؟ ايوه انا ادري،
ما في دليل معتبر.
انا ادري ادري، لكن انا اشكلت عليه، هو يقول مقدمة الواجب واجبي في بعض الاصول ذكر هذا الشيء، وهذا مقدمة واجب، هنا يقول هكذا، ادري هنا يقول انه مو انه فقط ما عندنا دليل، يقول وليست جزء، ليست جزء وليست شيء الهوي بالنتيجه، ولكنه ماذا يقول هناك في الاصول في مقدمه الواجب؟ يقول واجبه، تفرض يكون واجب هذا حينئذ، فاذا دخل في الغير دخل في واجب صحيح ليس جزء من الصلاه، ليس كل واجب جزء من الصلاه، قد يكون شرط مثلا لابد منه. على كل حال هذا يتنافى مع القول بأن مقدمة الواجب، فيصدق أنه دخل في واجب آخر مهما يكن من شيء. نحن علينا أن ننظر إلى الروايات، ننظر إلى الروايات، ولكن مقتضى القاعدة يعني إنصافا قد يقال أن القاعدة تجري تجاوز مقتضى القاعدة أنه دخل في الغير، اعتبر هذا ماذا؟ هذا غير. طيب قبل أن أذكر الروايات الواردة في المقام، قبل أن نذكر الروايات الواردة في المقام، بقي شيء وهو لو هوى من القيام إلى الركوع وشك في القراءة، ماذا شك في القراءة؟ حال الهوي إلى ماذا؟ إلى الركوع، ويقول أنا قرأت ما وصل إلى حد الركوع، شيخنا في حد الركوع انتهى الأمر خلاص، إذا صار ركوع انتهى الأمر، ما وصل إلى حد الركوع، حال الهوي إلى الركوع فشك أنه قرأ أم لا، هنا ماذا تقولون؟ هنا جماعة من العلماء منهم الشيخ النعيمي رحمه الله قالوا لا، هنا دخل في الغير ويصدق أنه ماذا؟ تجاوز. أخي ليش هنا تجاوز مع أنه حال الهوي إلى الركوع؟ يقول لأن هذا الركوع المتصل بالقيام، وهذا ركن عندهم عند العلماء. الركوع المتصل بالقيام اللي نحن نعبر عنه عادة الذي عنه يركع، يعني القيام الذي عنه تركع هو ركن. ليش ركن هذا القيام؟ ما عندنا يعني لأن الرواية تقول نص أنه ركن، ليش ركن؟ يقولون هكذا لأن الهوي إلى الركوع من مفهوم الركوع، فلا بد أن أكون قائم حينئذ حتى أهوي، لأنه من مفهومه الركوع الهوي. الهوي عن قيام إلى الركوع داخل في مفهوم الركوع، فلذا لا بد أن أكون قائم، لذا هو ركن. لو لم أكن قائم فلم يتحقق الركوع حينئذ، لم يتحقق الركوع. فجعل الهوي إلى الركوع ليس مقدم خارج عن الركوع، إنما مقوم للركوع. فإذا كان الأمر كذلك فأنا بمجرد الهوي ماذا دخلت؟ في الغير، دخلت في الغير، في الركوع. فحينئذ تجاوزه. ماذا يصدق عليه حينئذ؟ تجاوز، بخلاف الهوي من الركوع إلى السجود. وإلا ليش تقول هو ركن هذا القيام؟ وما الفرق بينه وبين القيام حال القراءة؟ يعني ليش جعلتم هذا ركن والقيام حال القراءة ليس ركن؟ ليش؟ هذا هو الفرق. نعم. ايه بحث اخر هو يقول انه من جعله ركنا هكذا جعله، يعني السر فيه، هو يحلل الشيخ النائمي، يحلل ان السر في كون هذا القيام الذي عم تركع ركن، ليش؟ شو السر فيه؟ ولا ما الفرق بينه وبين القيام حال القراءه؟ ها؟
لكن نحن كلامنا مولانا مش اذا كان ركن او جزء، نحن كلامنا في صدق النظر في الغيب.
يا ولا عم يقول ادري هو ليش يصدق؟ اي ما هو يقول ليش صرخ بالغير؟ لانه هذا من مفهوم الركوع. هو يقول هكذا. اي ركن، القيام ركن. القيام ركن ليش؟ لانه انا لو لم اكن قائم لا يتحقق الركوع حينئذ. هو يقول هكذا. يعني الشيخ النائين وجماعه من العلماء. نحن اشكلنا عليهم. أشكلنا بإشكال أدى بنا الإشكال إلى أننا لم نعتبر هذا ركن القيام الذي عنه تركع. ليش؟ لأنه دليله إما الإجماع، تبي الإجماع، والإجماع منقول بخبر واحد غير حجي، أو هذا الدليل الذي ذكره الشيخ النائي وأمثاله أنه يعني الركوع لا يتحقق إلا ماذا؟ إلا إذا كنت قائم. أشكلنا عليه الإنسان كان جالس ويصدق عليه أنه قام وركع، وهو كان جالس وقام متقوس الظهر، ها قام متقوص الظهر، فيصدق أنه عند العرض أنه ركع، يصدق أنه ركوع. ليش تقول أنه لا يصدق إلا إذا كان عن قيام؟ ليش؟ وين الصدق العرفي؟ لكن بناء على هذا القول، أقول بناء على ما ذكره الشيخ النائيني، صحيح حينئذ بناء على ذلك أنه لا يتحقق الركوع إلا إذا كنت قائما. بناء على ذلك فإذا شك في الكراح حال الهوي إلى الركوع يكون ماذا؟ دخل في الغير، يكون دخل في الغير بناء على هذا الكلام. صحيح. ومن هنا يفترق حينئذ بينه وبين الهوي إلى السجود. لكن نحن بما أننا لا إنصافا أنه يعني نحن ما عندنا فرق بينه وبين القيام حال القراءة. والركوع يتحقق عند العرف ولو لم يكن قائما. افرض كان جالس وقام متقوس الظهر ووضع يده هكذا، يقال عند العرف ماذا؟ ركع. ركع. اذا نعم احتطنا انه يعني نتعامل معه معاملة الركن القيام الذي عنه تركع. احتطنا. لكن كفتوى إنسان يعني ما يمكن يفتي، يحتاج إلى دليل شرعي الإفتاء. على العموم
أصحاب هذا القائل لما بدهم يعادلوا أجزاء الصلاة بيقولوا القيام الذي عنه تركع
ركن، أجعله ركن هذا.
والركوع في حتة
ما شهر أدري
إذا كان
لا، القيام شيء وركوع شيء، لكن لما يهوي.
هم بيكونوا جزء واحد
لا ما...
هو مع القيام.
لا لا اسمعوا، ليس القيام هو الركوع، القيام ركن. نعم الهوي من القيام، هذا الهوي داخل في مفهوم الركوع، الهوي ليس نفس القيام. سيدنا القيام ليش ركن؟ لأنه لا يمكن الهوي إلى الركوع إلا عن قيام، من هذا الباب.
ما بيدخلوها من كل ضمن الركوع يعني؟
لا لا لا، القيام شيء والركوع شيء آخر. لا القيام شيء آخر يعني، لكنه ركن يقولون. ليش؟ لأنه لا يمكن تحقق الركوع إلا عن قيام، من هذا الباب. أنا كيف أهوي؟ كيف؟ أنا أنهض إذا كنت جالس، لا يصدق علي الهوي، من هذا الباب سيدنا. طيب على كل حال، مهما يكن من شيء، هذا مقتضى القواعد. أما الروايات الواردة في المقام، الروايات الواردة في المقام، صاحب المدارك عليه ورحمة الله السلام فرق بين أمرين. صاحب المدارك بين الهوي من الركوع إلى السجود، وبين النهوض من السجود إلى القيام. النهوض فرق وقال إن الهوي من الركوع إلى السجود، ولو لم يصل إلى السجود يعني حال الهوي، وشك في الركوع، القاعدة تجري تجاوز، تجري القاعدة للرواية. أن الرواية يقول أما إذا كان في حال النهوض إلى القيام وشك في السجود، يقول الرواية تقول أنه يرجع ويسجد، يعني لا تجري قاعدة تجاوز، لا تجري قاعدة تجاوز. إذن صاحب المدارك فرق ماذا؟ بين المقامين. صاحب الحدائق عليه الرحمة، صاحب الحدائق يعني هو كأنما فعل منكرا عجيبا. صاحب المدارك شنع عليه، يقول أنت كلامك كالجمع بين المتناقضين. يا صاحب المدارك ليش؟ يقول كلامك كالجمع بين المتناقضين، يعني كأنك موجود ولا موجود. ليش كالجمع بين المتناقضين؟ يقول صاحب الحدائق هكذا يقول. الوارد في الرواية دخل في غيره، فإذا قلت في غيره عممته إلى الهوي إلى السجود، يعني إذا قلت هذا غير أيضا حال النهوض، النهوض ماذا؟ هو غير. وإذا قلت هذا ليس بغير أيضا هذا ليس. أخي ليش فرقت بين المقامين؟ يقول تفريقك كالجمع بين المتناقضين. إنصافا يعني، وأحيانا الإنسان مرة دائما يتعجب ومرة واحد يتعجب، لكن الغريب في الأمر أن صاحب الحدث كيف خفي عليه هذا الأمر، علما أن صاحب المدارك نص على ذلك. يعني صاحب المدارك ذكر السر، نعم ذكر المدرك، ذكر المدرك. هنا رواية دلت، هنا الرواية دلت على العكس. وما المانع من أن نخصص القاعدة التجاوز، أن نقول هنا تجري وهنا لا تجري؟ يعني قاعدة شرعية، القاعدة الشرعية يمكن تخصيصها. نعم القواعد العقلية لا تقبل التخصيص أبدا. مثلا تقول الظلم قبيح عقلا، لا يمكن تقول إلا في البلد الفلاني أو السنة الفلانية أو في قارة آسيا، لا يمكن هذا. أحكام العقل 2 ضرب 2 4 دائما، هذا أحكام العقل لا تقبل التخصيص. أما الأحكام الشرعية، القواعد الشرعية تقبل التخصيص. وأصلا أغلب القواعد الشرعية، القواعد السليم القوية المتينة مخصصة، أغلب القواعد الشرعية. حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. طيب أصلا هنا القاعدة خصصت بغير هذا المورد، وين؟ قلنا بالوضوء القاعدة تجري، وعفوا في الصلاة تجري التجاوز، وفي الوضوء خصصناها لأجل صحة الجرارة، خصصنا القاعدة التجاوز، قلنا هنا تجري وهنا لا تجري. الشيخ ليش تتعجب؟ هنا خليها تجري في السجود، وفي حال النهوض القيام ماذا؟ لا تجري. ليش يعني تعجب هذا؟ الرواية الموجودة. نعم تناقش في الروايات بحث آخر، نقبل منك تقول هذا لو ليس الدالي مثلا، أو هذه ضعيفة، أو هذه نقبل منك. أما تقول كلامك كالجمع بين المتناقضين لن يصدق عليه الدخول في الغير، وليس الملاك هكذا. الملاك أن هنا رواية وهنا ليس رواية. فلننظر إلى الروايات، أنه فعلا الروايات هل هي دالة على المطلب أو ليست دالة. يعني هو عدة روايات، أنا أقتصر على يعني على محل الاستدلال فقط. نعم، هذا ليس هذا العام غير آبن، بدليل أن خصص بالوضوء تجاوز. إيه في غيره، نعم، في بعض العمومات نحن قلنا سابقا أنها يعني آبي عن التخصيص، لكن هنا التجاوز قاعد التجاوز ليس آبي عن التخصيص. طيب نعم،
طالما السجدتين أو السجدتان ركن أيضا، وهما لا يكونان إلا عن هوي، ليش معتبر
لا لا يصل عنها، وقد يكون هو ساجد يسجد يصدق السجود بدون هوى.
السجدتين كمركب اثنين
ايه ساجد، هذا مقدمة عقلية، السجود ليست في يعني مقدمة، لأنه الطفرة مستحيلة، مقدمة عقلية حتى يوصل. ايه مقدمة، ايه مقدمة عقلية، مقدمة مثل المشي إلى الحج. نحن قلنا هو يحلل كلام ليش ذاك ذهبوا إلى الركنية، يعني العارف يقول العرف يفهمه، وليست قاعدة عقلية. العرف هكذا يفهم، يقول أن عنده العارف يفهم العرف أن هذا متقوم به، وهذا العرف لا يفهم منه، وليس أمر عقلي. لو كان مسألة عقلية العقل لا يختلف. لو عند العرف هنا الذكور لا يتحقق إلا بالهوي، بخلاف هناك لا يجعلوا الهوي ركن ويجعلوا أنه جزء أو مفهوم، وإنما هو مقدمة ليس إلا. مثل النهوض إلى القيام، ولا بد من النهوض، يعني هل النهوض أيضا القيام مفهوم مركب أيضا؟ النهوض هو يعني لا. أما الروايات، أنا صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله، يعني هو عندنا أكثر من رواية، أنا اقتصرت على محل الاستدلال. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدري أسجد أم لم يسجد، قال يسجد. طيب الشاهد هنا، قال قلت فرجل نهض من سجوده، يعني نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما. شاهد هنا، رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما، يعني شك حال النهوض، فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدري أسجد أم لم يسجد، قال عليه السلام يسجد. قال جدا واضحة يسجد، يعني معناه ماذا هنا في هذا المول؟ ماذا؟ لا تجري، واضح قاعدة التجاوز هنا لا تجري، واضح جدا. إذا شك في السجود حال النهوض إلى القيام، يعني عليه أن يعتني، يرجع ويسجد. هذا بالنسبة لهذا المورد الذي لا تجري فيه. أما المورد الذي تكون جاري كما لو شك في حال الهوى من الركوع إلى السجود، صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، رجل أهوى إلى السجود، يعني هوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، قال عليه السلام قد ركع. ماذا قال؟ قد ركع. رجل أهوى إلى السجود فلم يدري ركع أم لم يركع، قال قد ركع. قال صاحب المدارك قاعدة تجري هنا التجاوز، خلاص يقول قد ركع، يعني لا يرجع، يعني لا يعتني بشكه. هنا جماعة من العلماء، منهم الأمير جنائني رحمه الله، من الأمير جنائني رحمه الله، قال الأمر سهل. ليش شيخنا الأمر سهل؟ قال عنا إطلاق وتقييد، هذه مطلقة. يقول أهوى إلى السجود، يقول هوى إلى السجود له مراتب. يبدأ بتقوس الظهر، بمجرد أن يتقوس الظهر هذه مرتبة، ثم مرتبة ثانية كذا كذا إلى أن يسجد، هذه المرتبة العالية، الأعلى مرتبة من السجود، أعلى مرتبة. فبناء عليه يقول هنا أهوى إلى السجود مطلق، يعني سواء وصل أم لم يصل. نقيد هذا الإطلاق بماذا؟ بموثقة إسماعيل ابن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، حيث قال إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي.
رواية زرار عن إمام الصادق من دخل في الإقامة وشك في الأذان.
إيه هم أيضا وقد سجد، قلت شك في الركوع وقد سجد، وقد سجد، إيه نفس الشيء. فعنها موثق إسماعيل سهل زرارة تقول أنه إسماعيل أنه شك في الركوع وقد سجد، قال فليمضي. وفي سهل زرارة أنه دخل في شك في الركوع وقد سجد أو بعد سجوده. على كل حال، فيقول الشيخ النائي رحمه الله نقيد هذه الصحيحة بموثق إسماعيل ابن جابر شك في الركوع وقد سجد. بس هو جواب واحد، يقول جواب واحد أنه تقييد، تقييد، هو يقول تقييد. نقيدها هذه الرواية، نحملها على ماذا؟ على موثق إسماعيل ابن جابر، ونقول المراد من قوله هنا عليه السلام أهوى إلى السجود، المراد منه ماذا؟ السجود. ماذا المراد منه؟ السجود، يعني ماذا؟ يعني شك في الركوع متى؟ بعد أن سجد، دخل في السجود، وبعد أن دخل في السجود خرج عن محل البحث. ليش خرج؟ وكلامنا حال الهوى إلى السجود. فإذا حملت هذه الصحيحة على السجود إطلاق وتقييد، فمعناه ماذا؟ على القاعدة تجري قاعدة التجاوز بلا إشكال، يعني هذه الصحيحة حينئذ ليست منافية للقاعدة، على القاعدة حينئذ. هذا ما ذهب إليه الشيخ النيني رحمه الله. هنا إذا رجعنا إلى مبحث الإطلاق والتقييد، الأصول شيخنا لذته الفهم، وبعد الفهم التطبيق، يعني الفهم والحفظ والتطبيق، هذا لابد منها شيخنا، انتبه، هذه لذة الأصول هنا، وليس فقط في الأصول، هو في كل مورد هكذا المفروض. هنا نحن في الأصول إذا تساءلنا قلنا ليش يحمل المطلق على المقيد؟ إذا كان بينهما ماذا؟ تنافي. إذا لم يكن بينهما تنافي بحيث كان كل منهما موجبا، ليش تحمل المطلق على المقيد حينئذ؟ يعني مثلا إذا قلت أكرم العالم وأكرم العالم العادل، ما في تنافي، العالم العادل يكرم ومطلق العالم أيضا يكرم، وإن كان العالم العادل يعني أهم كذا لكنه غيره أيضا يكرم، لا موجب لحمل المطلق على المقيد إلا إذا كان بينهما منافات. كيف يحصل المنافات؟ بأمرين، مرة تصرح بالمنافات تقول أكرم العلماء، ثم تقول ولا تكرم العالم الفاصل، تقول أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاصل، أو لا تكرم العالم النحوي، أو لا تكرم العالم الكذا، هذا واضح، إيجاب وسلب تنفي. أو إذا كان كل منهما مثبت لكن علمنا من الخارج أن الحكم واحد، أعتق رقبة أو أعتق رقبة ماذا؟ مؤمنة. هنا في هذه الصورة مع أن هذا مثبت وهذا مثبت، لكن علمنا أن الشارع يريد حكم واحد فيحصل التنافي، هل هو يريد الإطلاق أو يريد التقييد؟ يحصل التنافي حينئذ، فنحمل المطلق على المقيد. أحسن، وإذا قلنا بمفهوم الوصف عم يحصل التنافي، صحيح. لكن نحن بما أنه لا نقول به سكتنا عنه سيدنا. أم صحيح؟ إذا كان الأمر هكذا، تعال إلى هنا، شوف وين المنافات. في موثقة إسماعيل بن جابر قال: إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمضي. صحيح؟ هنا تقول أنه أهوى إلى السجود. نعم، قلت: رجل أهوى إلى السجود فلم يدرك، عم لم يركع؟ قال: قد ركع. وين التنافي؟ كما أن هناك في حال إذا وصل إلى السجود لا يعتني بالشك، لا يعتني، أيضا في حال الهوي إلى السجود لا يعتني. وين المنافات؟ هذا حكم، هذا حكم خير إن شاء الله، يوجد مانع. أيضا هنا لا يعتني. يعني بعبارة أخرى، لما تقول أنا أحمل مطلق على المقيد، ليش تحمله؟ ما في منافات حتى نحمله. نجري القاعدة في كل منهما، كما أن نجريها فيما لو وصل إلى السجود ونقول لا يعتني بشكه، أيضا فيما لو هوى إلى السجود لا يعتني بشكه. لا يوجد تنافي على الإطلاق. مثل ليش يحصل؟
قلنا لا يحصل لأن مش الإمام اللي قال إذا سجد، والسائل ويسأل عن حالة معينة.
أمضاه الإمام، ماشي الحال. أمضاه، يعني ما يعني بالنتيجة كلام الإمام. هوى، لا، المفروض أنه هوى، نعم خلاص. قل فلم يدر ركع، قال قد ركع. الإمام قال له قد ركع. يعني أمضى الهوي، حال الهوي إلى السجود، الإمام يقول له لا ترجع، ركعت. خلاص سيدنا، إذا كان له مفهوم يتنافى. طيب، هذا مثله مثل ماذا؟ يعني أحيانا الكلام يختلف، يعني مرة تقول يعني وثقت سماع قال: إن شك هكذا، إن شك في الركوع بعد ما سجدت فليمضي. إن قلت هذا مفهوم شرط، أخي المفهوم الشرط، لا الشرط له مفهوم، ليس مثل الوصف. يعني معناه ماذا؟ إن لم يشك بعد السجود، يعني شك قبل السجود، فحينئذ لا يمضي. يعني عليه أن يعتني. ليش ما تقول أن بمفهوم الشرط نتمسك؟ يعني أنت تقول أنه لا تنافي، لا تنافي بين المنطوق، صحيح، يعني بين الصحيح عبد الرحمن ومنطوق موثقة إسماعيل لا تنافي، بين صحيح عبد الرحمن وبين منطوق موثقة إسماعيل، أما بين مفهوم موثقة إسماعيل، بين المفهوم بين صحيح عبد الرحمن ومفهوم موثقة إسماعيل ابن جابر يكون ماذا؟ تنافي، لأنه مفهوم شرط هنا. إن شك في الركوع بعد ما سبل يمضي، ومعناه إن لم يشك في الركوع بعد ما سجد، يعني شك فيه قبل أن يسجد فلا يمضي، فيتنافى ماذا؟ مع سيد عبد الرحمن، تقول أنه لا في حال الهوي مثلا يمضي. طيب الجواب هنا لا مفهوم لها. نحن سابقا قلنا في مفهوم الشرط، مفهوم الشرط أولا أن لا تقول القضية مصوغة لتحقق الموضوع، هذا شيء أساسي. يعني بعبارة أخرى، لا يكون الموضوع هو الشرط، وإن شئت فقل. يشترط في كون القضية لها مفهوم، يشترط أن يكون الموضوع الموجود، بحيث إذا طار الشرط بقي الموضوع واحد، إذا طار الشرط بقي الموضوع. وثانيا، أن لا يكون تعليق الحكم على الشرط عقلي، يكون شرعي، يكون التعليق ماذا؟ شرعي لا عقلي. حينئذ نقول قضية لها مفهوم. مثلا إن جاءك زيد فأكرمه، أولا هنا زيد له حالتان، مرة يجي ومرة لا يأتي، فإذا هو إذا انتفى الشرط هو المجيء، لا ينتفي موضوع وزير، لا يبقى جالس في البيت. ثانيا علقناه تعليق شرعي، لأن الإكرام ليس متوقف عقلا على المجيء. أنا يمكن أن أكرم زيد ولو لم يأتي، أبعث إليه إلى البيت، أتصل به، أذهب إلى زيارته، وهذا إكرام. لا يشترط في إكرامه أنه يأتي. فهنا تعليق الإكرام على المجيء ماذا؟ تعليق ماذا؟ شرعي ليس عقلي، شرعي. فحينئذ لها مفهوم، فيقال إن لم يأتك لا تكرهه، صحيح. أما إذا كان التعليق عقلي، أو أنه إذا انتفى الشرط عنده في الموضوع، فحينئذ لا مفهوم لها. مثل إن رزقت ولدا فاختنه، يعني إن لم ترزق ولد سهل من انتفاء الموضوع، حينئذ تصبح سهل من انتفاء الموضوع. التعليق عقلي، والله الختن متوقف على الولد عقلا، فماذا أختن إذا لم يكن ولد؟ أختن الحائط، متوقف عقلي هذا في هذه الصورة. وهكذا الآية الشريفة: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. تحصنا يعني معناه لا معنى الإكراه، إذا أردنا تحصنا لا معنى الإكراه حينئذ. فبناء هي تريد لا معنى الإكراه. بعضهم يقول لا، إكراه لشخص آخر، هي تريد من شخص يعني أن أكره شخص آخر. لا، المراد أصل المطلب، أصل البغاء كلام. على كل حال، فحينئذ يعني يختلف الوضع. الآية الشريفة من هذا الحديث من هذا القبيل، الحديث متوقف عقلا هنا، يعني أنه يقول إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، يعني إن لم يشك فشال من انتفاء الموضوع أصلا، شك ما عندي بعد. بخلاف مثلا لو قال إن شك في الركوع بعدما سجد، أو إن كان شكه في الركوع مثلا، لا إن شك، إذا كان شكه في الركوع مثلا بعدما سجد، يعني يختلف لحد كان شكه في الركوع بعدما سجد يمضي، وبين إن شك في الركوع بعدما سجد، يعني بين العبارتين فرق. تقول مثلا إن كان شكه في الركوع بعدما سجد فليمضي، فإن لم يكن شكه في الركوع بعدما سجد، يعني كان شكه ماذا؟ قبل السجود. ممكن هنا يكون له حالتان إذا غيرت العبارة. أما نقول إن شك في الركوع بعدما سجد، إن لم يشك سهل بانتفاء الموضوع. هذا وين يذكرنا بالآية الشريفة في مبحث خبر الواحد: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هناك قلنا في مقام الثبوت ايه كان على بالكم؟ قلنا عندنا ثلاث حالات او اربع لعله، يعني بالنسبه للموضوع، يعني مره تقول يعني الفاسق ان جاء بالنبأ فتبينوا، ومره تقول الجاء بالنبأ ان كان فاسقا فتبينوا، ومره تقول النبأ ان جاء به فاسق فتبينوا. يعني ما شاء الله كان في مقام الثبوت. طيب هنا إذا قلت الآية الشريفة معناها أن النبأ إن جاء به فاسق فتبينوا، تصبح لها مفهوم. ليش؟ لأن النبأ له حالتان، مرة يأتي به فاسق ومرة يأتي به عادل، يعني لا يأتي به فاسق. فعلق وجوب نعم تبين الخبر على مجيء فاسق به، فإذا انتفى مجيء الفاسق يعني جاء العادل لا تتبين، صحيح. أما لو كان الموضوع هو الفاسق، فاسق إن جاء بالنبأ فتبين، طيب يعني إن لم يكن الفاسق سهل انتفاء الموضوع، فإن جعلت الموضوع هو الفاسق. ويشترط أن يكون الموضوع في المنطوق والمفهوم واحد، فإذا جعلت الموضوع هو الفاسق تصبح سهل انتفاء الموضوع، يعني مسوغ لتحقق الموضوع حينئذ، يعني لا مفهوم له، لا مفهوم له تصبح. الآية الشريف إذا قلت إن جاءكم فاسق بالنبأ، قد يقال أن الفاسق هو الموضوع، يعني الفاسق إن جاء بالنبأ، فحينئذ لا مفهوم لها. على العموم نرجع إلى الموثقة: إن شك في الركوع بعدما سجد، أصلا هذه لا مفهوم لها لأنها مسوغة لتعقل الموضوع. إذا فموثقة إسماعيل لا تنافي صحيحة عبد الرحمن، حتى نحمل صحيحة عبد الرحمن عليها، نحن نطلق على المقيد، لا يوجد منافات. هذا خلاصة القول في المقام. إنما يعني مع قطع النظر عن هذا الإشكال على الشيخ النائيني أنه قال ونحن مطلق على المقيد، نحن قلنا لا نحمل. إنما تعال إلى الرواية وننظر في الرواية وماذا تفهم من الرواية. صحيح؟ طيب الرواية ماذا تقول؟ أقرأ عليكم مرة ثانية ثالثة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع؟ قال عليه السلام: قد ركع. أهوى إلى السجود، أليس فعل ماضي؟ أهوى يهوي، وإذا كان فعل ماضي وفعل الماضي ما معناه؟ لأن يتحقق الهوي، هذا معناه. يعني إذا قلت زيد صلى، ما معنى زيد صلى؟ يعني صلى وخلص، ما معنى زيد صلى؟ بخلاف أنه يعني زيد يصلي. زيد ماذا؟ يصلي. يصلي يعني لا مشتغل في الصلاة مثلا.
دخل في السجود.
دخل وفعل الماضي. ماذا نقول هنا؟ نعم. هي تحقق فعل ماضي. يعني حصل السجود. يعني بعبارة أخرى ليست هي مطلقة تشمل حال الهوي وحال السجود، لا هي فقط السجود. فعل ماضي. أنا أقول لكم شيء أيضا مهم في المقام، يعني هذه نكتة فقيمة ولا نحفظها. في صلاة المسافر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، احفظ هذه المسألة مولانا مع الدليل نافع لك، عندهم بحث هناك يقول عندنا وطن اسمه وطن شرعي، ما اسمه شيخنا، ها وطن شرعي، يعني هم قسموا الأوطان، وطن أصلي، وطن اتخاذي، عبر عن وطن العرف، ووطن شرعي. انتبه، الوطن الشرعي يعني بالمناسبة يعني ما أريد أن أفصل كثيرا، الوطن الشرعي ما معناه؟ قال الوطن الشرعي عبارة عن ماذا؟ عن أن يعني أغلب الفقهاء، لا أقول الكل، الوطن الشرعي في خلاف، أولا بعضهم لا يقبل الوطن الشرعي، ثم التحديد المفهوم الوطن الشرعي في خلاف أيضا. أنا أتكلم عن الأغلب. الوطن الشرعي هو أنك تشتري بيت في مكان ما، يكون لك ملك، كن ملك هذا البيت، وتسكن فيه 6 أشهر متواصلة بنية الدوام، بنية أنك هذا وطن لك دوام، يصبح هذا وطن شرعي، قال له وطن شرعي. صاحب المدارك اكتفى أن يكون له نخلة، هو جماعة من العلماء، لا يشرط أن يكون لي بيت، يكفي أن يكون لي نخلة. نعم، يتردد عليه أقل شيء 3 أشهر. ففي هذه الصورة، منين استفادوا ذلك؟ أحسن دليل على وطن الشرعي هو أنا كلام وين؟ وصيت ابن بزيع، قلت لأبي الحسن بن عسرض عليه السلام: الرجل يقصر في ضيعته، قلت الرجل يقصر في ضيعته، قال لا، ما لم ينوي المقام 10 أيام. إلا الشاهد هنا، إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. قلت ما الاستيطان؟ قال أن يكون له فيها منزل، أن يكون قد أقام فيه، أو يكون له منزل أقام فيه 6 أشهر. فيتم فيه كلما دخله أن يكون له فيها منزل. هنا شاهد وين؟ بعضهم يقول إلا أن يكون له فيه منزل يقيم فيه، يقيم فعل مضارع، والفعل المضارع يجدد الإقامة، فمعناه حملوا على الوطن وطن الاتخاذ للوطن الشرعي أنه وقع مخلص يقيم فيه 6 أشهر يتجدد، وهذا من شأنه عارة الوطن الاتخاذي، الوطن التي يقيم فيه 6 أشهر. شاهدي أنا يعني نكتة ليس إلا، وإلا فيها كلام طويل، شيخنا فيها كلام طويل، بعضهم نفى، بعضهم قال لا أنا ما أستفيد، بعضهم قال أستفيد، لكن العمدة هنا شيخنا، العمدة من ذهب الوطن الشرعي، هذه الرواية هي العمدة عندهم، يعني هي مركز الاستدلال. أما كيف وكذا فيها بحث طويل. فشاهد الحال أحيانا يختلفون يعني من المضارع الماضي وله آثار شاهدي، يعني هذا البحث فيه آثار، إذا كان للماضي شيء للمضارع شيء آخر. فهنا قل أهوى إلى السجود، يعني هوى وخلص سجد. وعليه إذا كان الأمر كذلك معناه ماذا؟ معناه أنه يعني فيها يعني فقط في حال السجود، لأنه في حال الهوية. هو تحقق الهوية يعني صار ساجد خلص ماضي تحقق خلص. هو لو قال يهوي الآن في حال الهوية أو أهوى يعني سجد يعني هوى خلص ثم شك، فحينئذ الرواية تصبح ظاهرة في أنه يعني دخل في السجود. لا حينئذ لسنا بحاجة بعد إلى حمل مطلق على المقياس، فتصبح النتيجة إلى هنا أنه ماذا؟ أنه نقطة الروايات أنه إذا دخل في المقدم يعني أنه لابد أن يعتني إلا إذا سجد وانتهى أو إذا قام وانتهى. على كل حال هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وعندنا فرع آخر يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.